قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب قطع السارق. قال: تعظيم السرقة. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب قطع السارق، أي قطع يده إذا وجدت منه السرقة. وقد جاء في الكتاب العزيز الأمر بقطع يد السارق والسارقة، والله عز وجل: والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيان القطع، وأنه يكون من المفصل الذي بين الكف وبين الذراع الذي هو الرسغ. ومن حكمة الله عز وجل في تشريعه أن جعل اليد التي تكون فيها الجناية وتحصل منها الجناية أنها هي التي تنزل بها العقوبة فتقطع جزاء لما حصل من الأقدام على هذا الأمر المحرم الذي هو سرقة المال. وللسرقة أو لنصاب السرقة حد سيأتي بيانه، وهو ربع دينار تصاعدا، ومن المعلوم أن اليد لو اعتدي عليها فإن ديتها نصف دية الإنسان، يعني 50 من الإبل أو 500 دينار. وقد قال بعض من لم يوفقهم الله عز وجل معترضا على شرع الله عز وجل في كون يد السارق تقطع في ربع دينار مع أنها تودى ب500 دينار، تقطع بربع دينار مع أن ديتها 500 دينار. فيقول، يعني هذا الذي لم يوفق، يقول: يد ب50 عسجد وديت، يعني عسجد ذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يد ب50 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ كيف تكون يعني يد ديتها 500 ومع ذلك تقطع بربع دينار؟ فأجابه من أجابه ممن وفقه الله عز وجل بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، يعني لما كانت يعني عندها أمانة صار الاعتداء عليها يقابله 500 دينار، ولكنها لما خانت وابتعدت عن الأمانة فإنها ترخص وتهون وتقطع في ربع دينار. ولهذا قال بعض أهل العلم: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت خانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت خانت، صارت يعني هينة وتقطع بهذا المقدار الذي هو ربع دينار فصاعدة. وقد ثم قال النسائي: تعظيم السرقة، يعني خطورتها، وبيان خطورتها وأن شأنها خطير وأن ذنبها كبير وأن ذنبها عظيم وأن ذنب فيها عظيم. هذا هو المقصود من الترجمة, يعني تعظيم السرقة يعني أن شأنها يعني أمر خطير وشأن عظيم في الخطورة. ثم أرد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. قد عرفنا في الدرس الماضي أن المقصود بنفي الإيمان هو نفي الكمال وليس نفي الأصل, لأنه باق على الإيمان ولكنه نقص إيمانه بسبب المعصية. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان يزيد وينقص, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, فالمعاصي تنقص الإيمان. ومعنى هذا أن الإنسان إذا سرق نقص إيمانه, وإذا حصل منه الزنا نقص إيمانه, وإذا شرب الخمر نقص إيمانه. فكل هذه أمور كبيرة وأمور خطيرة وفيها نقص الإيمان ويحصل بسببها نقص الإيمان. فإذا هو مؤمن ناقص الإيمان, كما ذكرت بالأمس أن مذهب السنة والجماعة وسط بين المرجئة من جهة والمعتزلة والخوارج من جهة أخرى, بين المفرطة والمفرطة, بين الذين تساهلوا وتهاونوا وبين الذين غلوا وشددوا وتجاوزوا الحدود, والحق وسط بين الإفراط والتفريط. فالمرجئة قالوا إنه مؤمن كامل الإيمان, وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة, أي مرتكب الكبيرة سواء كان الزنا أو الخمر أو شرب خمر أو سرقة وما إلى ذلك مؤمن كامل الإيمان, لا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس عندهم ما دام أنه لم يخرج إلى الكفر ولم يكن كافرا, فكل المسلمين سواء, لا فرق بين أصلح الناس وأفجر الناس, بين أتقى الناس وأفجر الناس. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة, يعني من الإنسان يعمل كل ما يعمل من الفجور والعصيان وهو مؤمن كامل الإيمان, لا يضره فجوره وعصيانه كما أن الكافر لا ينفعه طاعته لو أطاع. طبعا هذا تحلل وانفلات وتمرد وضياع, ويقابله الذين شددوا وغلوا وقالوا أن الإنسان إذا سرق خرج من الإيمان لم يكن مؤمنا, والخوارج قالوا كافر, والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين, واتفقوا على أنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبد الآباد. وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان, قالوا مؤمن أثبتوا له الإيمان ولم ينفوه, فخالفوا بذلك المعتزلة والخوارج الذين نفوا عنه اسم الإيمان وسلبوه اسم الإيمان, وقالوا ناقص الإيمان فباينوا بذلك المرجئة الذين قالوا كامل الإيمان, وقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, لا يعطونه الاسم المطلق الذي هو الإيمان الكامل ولا يسلبونه مطلق الاسم, ولا يسلبونه مطلق الاسم, بل يعطونه إيمانا مقيدا بكونه ناقص, يعطونه إيمانا فلا يسلبونه الإيمان, وإذا أعطوه الإيمان يعطونه بقيد النقصان وليس بوصف الكمال والتمام كما تقوله المرجئة المفرطة. فالحق وسط بين الإفراط والتفريط, وأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, يعني معناه أنه في حال زناه وفي حال تلبسه بالمعصية هو ناقص الإيمان, وإذا تاب تاب الله عليه, لأن كل لأن التوبة تجب ما قبلها, التوبة تجب ما قبلها. لكن لو مات على غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عافى عنه وإن شاء عذبه, ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار أبد الآباد, بل يخرجه من النار ويدخله الجنة. فمآله إلى الجنة ولا بد, مآله إلى الجنة ولا بد, ولا يبقى في النار ويستمر فيها أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, وهذا محل الشاهد من الترجمة, ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف, يعني ذات قيمة وذات يعني وزن عند الناس يرفع الناس إليها أبصارهم, أبصارهم يعني لنفاستها ولأهميتها, حين يفعل ذلك وهو مؤمن, لا يعني لا يفعل ذلك حين يفعل وهو مؤمن. فهذه أمور أربعة كلها تدل على نقص الإيمان وعلى ضعف الإيمان, ولكنها لا تدل على الكفر والخروج من الإيمان. نعم إذا حصل الاستحلال فإن الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة إذا استحلت فإن استحلالها يكون كفرا وردة عن الإسلام.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان.
الربيع بن سليمان المرادي وهو ابن عبد الجبار صاحب الإمام الشافعي, وهو ثقة أخرج حديث أصحاب السنة الأربعة.
عن شعيب بن الليث.
عن شعيب بن الليث بن سعد, وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان.
نعم.
عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني, وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن القعقاع.
عن القعقاع بن حكيم وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة القعقاع بن حكيم ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح ذكوان السمان, اسمه ذكوان ولقبه السمان وكنيته أبو صالح, وهو مدني أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين. وهؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو هريرة وهو أكثرهم, وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين, ستة رجال وامرأة واحدة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان حاء, وأخبرنا أحمد بن سيار قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وقال أحمد في حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ثم التوبة معروبة بعد.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى, وفيه ذكر الثلاثة الأول, وفيه أن التوبة معروبة بعد, يعني أن باب التوبة مفتوح, يعني إذا وجدت الذنوب ولو كانت كبيرة فباب التوبة مفتوح, ومن تاب تاب الله عليه, والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن من مات على غير توبة فهذا هو الذي أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه ولم يعذبه أصلا, وإن شاء عذبه وأدخله النار, ولكنه لا يخلده فيها, بل يخرج من النار ويدخل الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد. وأما النار وأما البقاء في النار والتخليد في النار إلى غير النهاية فهذا خاص بالكفار.
قال أخبرنا محمد بن المثنى.
أخبرنا محمد بن المثنى الزمن الملقب الزمن أبو موسى العنزي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن ابن أبي عدي
محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان
هو الأعمش، يعني جاء في هذا الطريق باسمه، وهو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة ولقبه الأعمش، وقد جاء في الطريق الثانية بلقبه الأعمش. وفائدة معرفة الألقاب أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا جاء باسمه ثم جاء بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن سليمان شخص وأن الأعمش شخص آخر، لكن من يعرف أن الآن سليمان بن مهران الكاهلي يلقب الأعمش، إن جاء سليمان فهو معروف، وإن جاء الأعمش وهو معروف شخص واحد، وليس شخصين اثنين سليمان شخص والأعمش شخص، وإنما هو شخص واحد. وهذه معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث الذي هو معرفة ألقاب المحدثين، أي حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه في موضع ثم ذكر به في لقبه في موضع آخر. أيوة.
حاء وأخبرنا أحمد بن سيار.
ثم قال حاء وهي حاء التحويل، التحول من الإسناد إلى الإسناد. وأخبرنا أحمد بن سيار المروزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد الله بن عثمان
المروزي وهو الملقب عبدان، لقبه عبدان، وهو من شيوخ البخاري، والنسائي يروي عنه بواسطة، والبخاري يذكره باسمه وبلقبه، فإنه في بعض الأحاديث الروايات تقول حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان هذا المروزي، وهو ثقة عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن أبي حمزة
محمد بن ميمون السكري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
وهو نهاية الطريق المقابل للطريق السابقة، وهناك جاء بلقب باسم سليمان وهنا بالأعمش، ثم الاسنادان التقيا عند أبي صالح عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهما بالإسناد الذي قبل هذا.
وقال أحمد في حديثه قال رسول الله،
يعني أن شيخي البخاري، الشيخ الأول عندما أسند الحديث قال رسول الله، وأما الشيخ الثاني الذي هو من هو الشيخ الأول، هذا الشيخ الثاني
محمد المثنى
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهما أن أبا هريرة رضي الله عنه في إسنادي أو في طريق محمد المثنى قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في طريق أحمد بن سيار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الفرق بين رواية الشيخين عند إسناد الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبي هريرة، فإن في إسناد محمد المثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عن، وأما في إسناد أحمد بن سيار له الشيخ الثاني فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن يحيى بن المروزي أبو علي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن يزيد وهو ابن أبي زياد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك خلع رفقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة،
نعم موقوف،
نعم
موقوف عليه.
نعم موقوف على أبي هريرة.
أي.
ثم ورد الحديث من طريق أبي هريرة وهو موقوف عليه. قال لا يزن الزاني حين يزنهما ولا يسرق الخمر حين يسرق السارق حين يسرقهما ولا يشرب الخمر حين يشربهما. وذكر رابعة نسيتها.
نعم.
ثم
فإذا فعل ذلك خلع رفقة الإسلام.
فإذا فعل ذلك خلع رفقة الإسلام من عنقه. يعني إذا فعل هذه الأمور خلع رفقة الإسلام من عنقه. ثم إذا تاب.
فإن تاب تاب الله.
فإن تاب تاب الله عليه. الذي مضى هو مثل ما تقدم. وهنا قوله فإن فعل هذه الأمور فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. الرفقة هي الحبل الذي يوضع في رقبة البهيمة لتقاد بها. وهنا التعبير رفقة الإسلام يعني كأنه طوق في عنقه. فإذا حصل منه ذلك كأنما نزع هذا الطوق. فإنما نزع هذا الطوق. طبعا هو كونه يخرج يعني من الإسلام إنما يكون بالاستحلال. إذا وجد الاستحلال يخرج من الإسلام في هذه الأمور. وأما بدون استحلال فإنه لا يكون كافرا ولكنه يكون مرتكبا كبيرة من الكبائر. وأمر مرتكب الكبيرة إلى الله عز وجل كما عرفنا ذلك من قبل. نعم الإشهاد.
أخبرنا محمد بن يحيى المروزي أبو
محمد
علي.
بن يحيى المروزي أبو علي وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي.
البخاري والنسائي.
البخاري ومسلم والنسائي.
ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي.
عن عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن يزيد وهو ابن أبي زياد.
عبد الله بن عثمان وأبو حمزة مر ذكرهما. ويزيد بن أبي زياد ضعيف أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
البخاري تعليقا.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
عن أبي صالح عن أبي هريرة. وفي إسناده هذا الرجل وهذه اللفظة التي خلع رفقة الإسلام من عنقه إنما جاءت من طريقه. فهو يعني ضعيف خالف الثقات. فيقال لحديثه منكر. وقالوا لحديثه منكر لأن المنكر هو في اصطلاح المحدثين إذا خالف الضعيف الثقات. إذا خالف الضعيف الثقات أو الثقة قيل لحديثه منكر. وإذا خالف الثقة من هو ثق منه فقالوا للحديث شاذ. فقالوا للحديث شاذ. ويأتي في اصطلاح بعض العلماء أن يعني النكارة أو يعني المناكير يعني يطلق على الأفراد. يعني يطلق على ما جاء من طريق مفرد ولو كان صحيحا. وهذا اصطلاح خلاف المشهور. مشهور عند العلماء أن المنكر مقابل يعني للمعروف. والمعروف رواية الثقة والضعيف. والمنكر رواية الضعيف. فالضعيف إذا خالف الثقة قيل لحديثه منكر. لكن في اصطلاح بعض العلماء كالإمام أحمد أنه يطلق المناكير أو يعني ما كان كذلك على من كان متفردا بالحديث وإن كان ثقة. ومن المعلوم أن مثل هذا لا يؤثر. وكم في الصحيح أو في الصحيحين من حديث جاء من طريق واحد. ومن أمثلة ذلك فاتحة كتاب البخاري وخاتمته. حديث إنما المؤمنيات جاء من طريق واحد. وحديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن اللي هو خاتمة صحيح البخاري جاء من طريق واحد. فالفاتحة عند البخاري والخاتمة مما لم يأتي إلا من طريق واحد. فهذا هو الذي يقال له يعني يروي المناكير أو يعني في حديثه مناكير أو كذا. يعني في اصطلاح بعض العلماء قد أشار إلى هذه الفائدة الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة بريدة بن عبد الله بن أبي بردة. بريدة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عند ترجمته في مقدمة الفتح ذكر اصطلاح الإمام أحمد ويعني في مثل هذا التعبير.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حاء قال أخبرنا أحمد بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.
ثم ورد النسائي هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. هنا فيه لعن السارق ووصفه باللعن وفيه حد في الدنيا الذي هو السرقة وهو من الكبائر لأن الكبائر المشهور في تعريفها ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار. وهذا اجتمع فيه التوعد باللعنة والغضب والنار والحد في الدنيا، الحد في الدنيا القطع قطع اليد، والتوعد باللعنة هو في هذا الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. والبيضة المقصود بها بيضة الدجاجة وهو إشارة إلى يعني قلة يعني ذلك الشيء الذي يقطع به. ومن المعلوم أن البيضة تكون أقل من ربع الدينار الذي جاء في الحديث لا تقطع يد إلا في ربع دينار فصاعدة إلا في ربع دينار فصاعدة. والبيضة يعني ثمنها قليل وأقل من هذا المقدار. وقد أجاب بعض أهل العلم عن هذا بأن الإنسان إذا تعود السرقة وتهاون في سرقة الشيء اليسير الذي لا يؤدي إلى القطع جره ذلك إلى سرقة الشيء الذي يقطع به، لأن من تعود الخيانة ولو كان في الشيء القليل سهل عليه الزيادة فيما يخون به، لكنه إذا ابتعد عن الحرام ولو كان قليلا فإنه يبتعد عن الوصول إلى ما تستحق به العقوبة على الجناية. وكذلك الحبل، يعني قيل هو الحبل اليسير، ومن أهل العلم من قال لعل المقصود الجنس، يعني جنس البيضة وجنس الحبل، يعني ومن المعلوم أن الجنس يطلق على العدد، ومعنى ذلك أن يعني يسرق عددا من البيض يصل إلى نصاب السرقة الذي هو ربع دينار فيقطع به. والمقصود من ذلك يعني بيان أن هذه الأمور الحقيرة التي قد يتساهل الإنسان بها قد يصل إلى فعل ما يستحق به قطع اليد لكون ذلك وسيلة إلى لأن سرقة القليل يكون وسيلة إلى سرقة الكثير. ومن هان عليه أخذ القليل سهل عليه أخذ الذي وراءه والذي يزيد عليه، ولكنه إذا عفى وابتعد عن القليل فهو عن الكثير أبعد.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش قال حاء وأخبرنا أحمد بن حرب.
الأعمش مر ذكره، وأحمد بن حرب هو الموصلي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
عن أبي معاوية عن الأعمش إيش الإسناد الأول؟ لا أقرأه.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمين قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حاء وأخبرنا أحمد بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش.
يعني الفرق بينهم يعني من حيث الصيغة، يعني بين أبي معاوية والأعمش يعني في الطريقة الأولى قال حدثنا، والطريقة الثانية قال فيها عن، يعني أن طريق فيها التحديث وطريق فيها عدم التحديث. وأبو معاوية معروف بالتدليس والإرسال الخفي، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير يعني معروف بالتدليس والإرسال الخفي، ومعنى هذا أن الرواية الطريقة الأولى فيها التصريح بالسماع والتحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب امتحان السارق بالضرب والحبس. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن النعمان بن بشير.
الحرازي للحرازي التقريب عندكم بالفتح؟
لا هو مضبوط بالكسر.
بالكسر
بس إنه الظاهر خطأ. ما ضبطه
لا بالفتح ولا كسر؟
لا
تقريب
اي
طيب.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
ايوه اقرأ.
أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين أن هاكة سرقوا متاعا فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب. فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله. قالوا: هذا حكمه. قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي امتحان السارق.
نعم،
امتحان السارق بالحبس بالضرب والحبس. امتحانه بالحبس ورد فيه أحاديث سيذكرها المصنف، وأيضا نفس الحديث الذي أورده هنا يعني يدل على ذلك، لأن النعمان حبس هؤلاء الذين اتهموا بالسرقة. وأما الضرب فهذا الحديث ليس فيه دليل على حصول الضرب، ولكنه فيه يعني الإشارة إلى أنه لو فعل يعني بهم يعني ذلك، لا لو فعل بهؤلاء ذلك ثم لم يحصل شيء فإنه يجازيهم بذلك، أي يجازي هؤلاء الذين طلبوا أن يضربوا أن يؤخذ من ظهورهم مثل ذلك. قالوا: وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يحصل منه يعني ذلك، لأنه لو حصل لا لزم أن يعاقب أولئك قصاصا على هذا الذي طلبوه من الضرب، مع أنه لم تظهر أو لم يظهر يعني إدانتهم. لكن فيما يتعلق بالحبس يعني جاء في هذا الحديث وجاء في غيره، جاء في هذا الحديث وجاء في غيره الحبس، الحبس في التهمة ثبت به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا عن بشير يقول: رفع إليه نفر من الكلاعيين، وهم يعني قبيلة في اليمن، أن حاكة سرقوا متاعا.
نعم
أيوه.
فحبسهم اياما ثم خلى سبيلهم
حاكة يعني لعل المقصود يعني انهم يعني اهل هذه المهنة او يعني اهل تلك المهنة، ما ادري ايش المقصود، لكن لعل هذا هو المقصود. فحبسهم اياما.
نعم.
فحبسهم اياما ثم خلى سبيلهم، فجاء اليه الكلاعيون الذين رفعوا الدعوة ضد هؤلاء وقالوا: إنك خليت سبيلهم ولم تمتحنهم بالضرب. قال: إن شئتم أن أضربهم، فإن تبين أن متاعكم عندهم، وإلا أخذتم من ظهوركم مثله، يعني جازيتكم بمثل ما جازيت به هؤلاء. قالوا: هذا حكمك. قال: هذا حكم الله ورسوله. قال: هذا حكم الله ورسوله. قالوا: هذا لا يدل على أنه يضرب، لأنه قال: إن حصل كذا فأنتم تعاقبون بمثله قصاصا إذا ما حصل وجود أو حصول متاعكم عندهم. نعم.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن بقية بن الوليد.
عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن صفوان بن عمرو.
عن صفوان بن عمرو وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أزهر بن عبد الله.
عن أزهر بن عبد الله. أزهر بن عبد الله وهو
صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن النعمان بن بشير.
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وهو تابعي صغير وهو صحابي صغير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله ما أعلم ما عندي علم. نعم الحديث صححه الألباني وفي إسناده بقية لكن له شواهد فيما يتعلق بالحبس يعني فيه شواهد اللي بعده يشهد له. ها وش له أبو معاوية مدلس والأعمش مدلس. هذاك أبو معاوية يدلس ويرسل أرسال خفية. لا حسين. لا حسين حسين نعم حسين هو الذي لكن أبو معاوية ما أدري هو ما قال عنه يدلس. هذا كان راح بالي لحسين. حسين هو الذي يدلس ويرسل إرسال خفي مشهور بالتدليس والإرسال الخفي.
هذا بالنسبة للحرازي.
لكن كما هو معلوم يعني مو لازم انه يعني يكون الشخص يعني مدلس لان بيان الصيغة. ولهذا يعني في الروايات التي مرت عن ابي هريرة يعني ذكر الفرق الذي قال عنه والذي قال رسول الله. وابو هريرة هو الذي اضاف ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم وانما مقصود بيان الصيغة يعني ولو لم يكن المسألة يعني يترتب عليها شيء يعني من حيث الحكم الكل سواء يعني بالنسبة للراوي إذا لم يكن مدلس.
بالنسبة لأزهر بن عبد الله.
أيوة وش فيه؟
هو يقول أزهر بن عبد الله بن جميع الحرازي بدون ضبط لكن قال في آخر ترجمته وجزم البخاري بأنه ابن سعيد. ابن سعيد أزهر بن سعيد الحرازي ضبطها بالقلم.
ضبطها بالحرف ولا بالشكل؟
بالقلم.
الشكل
اي
الشكل هذا
بمهملة وراء خفيفة وبعد الألف زاي ويقال هو أزهر بن عبد الله.
بس ما ضبط بالحروف. ما ضبط بالحروف لأن الضبط بالشكل هذا ما هو عنده في آخر في الأنساب. ما جابه
لا.
طيب
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبس ناسا في تهمة.
ثم ورد النسائي حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس ناسا في تهمة وهذا يدل على يعني جواز الحبس في التهمة وهو يعني يدل على ما دل عليه حديث النعمان بن بشير السابق فيما يتعلق بالحبس لأن ذاك في أنه حبس وقال هذا حكم الله ورسوله. وهنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة فهو يدل على جواز ذلك.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام.
عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به وفي معنى صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بهز بن حكيم.
عن بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن أربعة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو صدوق أيضا أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه وهو وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن أربعة. لأن هؤلاء الثلاثة كلهم المخرجون لهم سواء البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله.
ثم ورد النسائي حديث معاوية بن حيدة أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله وهو مثل الذي قبله.
قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق.
علي بن سعيد بن مسروق وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود
النسائي.
الترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن مبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال رحمه الله تعالى تلقين السارق. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما إخالك تركت؟ قال بلى. قال اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به. فقطعوه ثم جاءوا به فقال له قل أستغفر الله وأتوب إليه. فقال أستغفر الله وأتوب إليه. قال اللهم تب عليه.
ثم ورد النسائي تلقين السارق.
نعم.
تلقين السارق.
نعم.
تلقين السارق يعني أنه يلقن يعني الرجوع عن الاعتراف، يعني هذا هو مقصد الترجمة. لكن الحديث الذي أورده تحتها يعني غير ثابت، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد سرق
اعترف اعترافا ولم يوجد له متاع.
اعترف اعترافا ولم يوجد
معه
متاع، يعني ذلك الذي اتهم به والذي اعترف أنه سارق. قال ما يخالك سرق؟ قال بلى. وهذا محل الشاهد للترجمة، ما يخالك يعني كان هذا كان فيه تلقين. ولعل المقصود من هذا أنه يعني رأى يعني عليه أنه لما لم يوجد معه كذا أو عنده شيء من الغفلة أو ما إلى ذلك، ولكنه أكد ذلك يعني حيث قال بلى قد سرقت. إيش قال بعده؟
قال اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به.
قال اذهبوا به فاقطعوه يعني بناء على اعترافه ثم جيئوا به. ولما جاء به قال قل أستغفر الله وأتوب إليه. فقال ذلك، فقال الله رسول الله اللهم تب عليه. والحديث في إسناده يعني شخص لا يحتمل تفرده وهو
أبو المنذر.
أبو
المنذر.
أبو المنذر مولى
أبي ذر.
مولى أبي ذر. نعم مقبول الإسناد.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة.
عن عبد الله بن مبارك مر ذكره. حماد بن سلمة ابن دينار وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي المنذر مولى أبي ذر.
وهذا مقول أخرج حديثه أبو داود
والنسائي وابن ماجه.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي أمية المخزومي.
عن أبي أمية المخزومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله هذا الحديث الواحد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال رحمه الله تعالى الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام. وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه. قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رجلا سرق بردة له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه، فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه، فقال أبا وهب أفلا كان قبل أن تأتينا به، فقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي:
الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام.
الرجل يتجاوز عن يتجاوز
للسارق عن سرقته.
للسارق عن سرقته بعد أن يرفعه إلى الإمام، يعني أن هذا لا ينفع. ومعنى ذلك أنه إذا تجاوز قبل الرفع إلى الإمام فإن ذلك ينفع. يعني إذا لم يرفع إلى الإمام وتركه فإن ذلك ينفعه. والسارق يعني وتركه فيه تفصيل، إذا كان يعني الشخص يعني غير معروف بالسرقة ولم تتكرر منه ذلك، ويعني حصل منه يعني سرقة يعني شيء من الإنسان وأراد الإنسان أن يتجاوز عنه وأن يتركه له ذلك، وإذا كان معروف بالفساد أو يعني يحصل منه ضرر يعني وإلحاق الضرر بالناس في الوصول إلى ذلك، فإن مثل هذا لا يصلح التهاون في شأنه، لأن التخلص من هذا وإيقاع العقوبة يعني على مثل هذا، هذا من الأمور التي فيها مصلحة وفيها فائدة يعني للناس. وقد أورد النسائي حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه أن رجلا سرق بردة
نعم
له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال إني تجاوزت عنه يا رسول الله، قال أبا وهب هل كان ذلك قبل أن تأتينا به، يعني لو كان يعني فعلت ذلك قبل أن تأتينا به أمكن، أما إذا رفع الأمر إلى السلطان فليس يعني لأحد أن يتنازل، ولا لأحد أن يشفع، ولا لأحد أن يشفع في تخليصه وتركه، ولكن قبل أن تصل إلى السلطان وكون الإنسان الذي سرق له ترك وصفح وتجاوز لا بأس بذلك.
قال أخبرنا هلال بن العلاء.
هلال بن العلاء ابن هلال وهو صدوق،
نعم،
أخرج حديث النسائي وحده، صدوق أخرج حديث النسائي وحده.
عن أبيه
وهو فيه لين أخرج حديث النسائي وحده.
عن يزيد بن زريع
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد
بن أبي عروبة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
من دعامة السبيسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء
بن أبي رباح وهو ثقة المكي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صفوان بن أمية
رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
الأربعة.
قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رجلا سرق بردة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه، فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه، قال فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب، فقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد حديث صفوان بن أمية من طريق أخرى ومثل الذي قبله. والإسناد يقول أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل فهو الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. وحديثه أخرج أصحاب في الستة.
عن محمد بن جعفر
غندر البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع.
مر ذكر الثلاثة وطارق بن مرقع هو مقبول أخرج حديث النسائي وحده.
عن صفوان بن أمية
وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح أن رجلا سرق ثوبا فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه، فقال الرجل يا رسول الله هو له، فقال فهلا قبل الآن.
ثم ورد النسائي الحديث وهو مرسل عن عطاء ومثل الذي قبله، والإسناد.
قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم.
محمد بن حاتم بن نعيم المروزي وهو
ثقة أخرج له النسائي.
صدوق
ثقة
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حبان.
عن حبان بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عبد الله عن الأوزاعي.
عن عبد الله وهو ابن المبارك وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو مروزي أيضا.
عن
عبد الله عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن أبي رباح.
عن عطاء بن أبي رباح وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب قطع السارق. قال تعظيم السرقة. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله كتاب قطع السارق أي قطع يده إذا وجدت منه السرقة. وقد جاء في الكتاب العزيز الأمر بقطع يد السارق والسارقة. قال الله عز وجل والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيان القطع وأنه يكون من المفصل الذي بين الكف وبين الذراع الذي هو الرسغ. ومن حكمة الله عز وجل في تشريعه أن جعل اليد التي تكون فيها الجناية وتحصل منها الجناية أنها هي التي تنزل بها العقوبة فتقطع جزاء لما حصل من الأقدام على هذا الأمر المحرم الذي هو سرقة المال. وللسرقة أو لنصاب السرقة حد سيأتي بيانه وهو ربع دينار فصاعدا. ومن المعلوم أن اليد لو اعتدي عليها فإن ديتها نصف دية الإنسان يعني 50 من الإبل أو 500 دينار. وقد قال بعض من لم يوفقهم الله عز وجل معترضا على شرع الله عز وجل في كون يد السارق تقطع في ربع دينار مع أنها تودى ب500 دينار تقطع بربع دينار مع أن ديتها 500 دينار. فيقول يعني هذا الذي لم يوفق يقول يد ب50 عسجد وديت يعني عسجد ذهب ما بالها قطعت في ربع دينار. يد ب50 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. كيف تكون يعني يد ديتها 500 ومع ذلك تقطع بربع دينار؟ فأجابه من أجابه ممن وفقه الله عز وجل بقوله عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. يعني لما كانت يعني عندها أمانة صار الاعتداء عليها يقابله 500 دينار، ولكنها لما خانت وابتعدت عن الأمانة فإنها ترخص وتهون وتقطع في ربع دينار. ولهذا قال بعض أهل العلم لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، صارت يعني هينة وتقطع بهذا المقدار الذي هو ربع دينار فصاعدا. وقد ثم قال النسائي تعظيم السرقة يعني خطورتها وبيان خطورتها وأن شأنها خطير وأن ذنبها كبير وأن ذنبها عظيم، أن ذنب فيها عظيم. هذا هو المقصود من الترجمة، يعني تعظيم السرقة يعني أن شأنها يعني أمر خطير وشأن عظيم في الخطورة. ثم أرد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. قد عرفنا في الدرس الماضي أن المقصود بنفي الإيمان هو نفي الكمال وليس نفي الأصل، لأنه باق على الإيمان ولكنه نقص إيمانه بسبب المعصية. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالمعاصي تنقص الإيمان. ومعنى هذا أن الإنسان إذا سرق نقص إيمانه، وإذا حصل منه الزنا نقص إيمانه، وإذا شرب الخمر نقص إيمانه. فكل هذه أمور كبيرة وأمور خطيرة وفيها نقص الإيمان، ويحصل بسببها نقص الإيمان. فإذا هو مؤمن ناقص الإيمان، كما ذكرت بالأمس أن مذهب السنة والجماعة وسط بين المرجئة من جهة والمعتزلة والخوارج من جهة أخرى، بين المفرطة والمفرطة، بين الذين تساهلوا وتهاونوا، وبين الذين غلوا وشددوا وتجاوزوا الحدود. والحق وسط بين الإفراط والتفريط. فالمرجئة قالوا إنه مؤمن كامل الإيمان، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، أي مرتكب الكبيرة سواء كان الزنا أو الخمر أو شرب خمر أو سرقة وما إلى ذلك، مؤمن كامل الإيمان، لا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس عندهم، ما دام أنه لم يخرج إلى الكفر ولم يكن كافرا فكل المسلمين سواء، لا فرق بين أصلح الناس وأفجر الناس، بين أتقى الناس وأفجر الناس. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني من الإنسان يعمل كل ما يعمل من الفجور والعصيان وهو مؤمن كامل الإيمان، لا يضره فجوره وعصيانه كما أن الكافر لا ينفعه طاعته لو أطاع. طبعا هذا تحلل وانفلات وتمرد وضياع، ويقابله الذين شددوا وغلوا وقالوا أن الإنسان إذا سرق خرج من الإيمان لم يكن مؤمنا، والخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين، واتفقوا على أنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبد الآباد. وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان، قالوا مؤمن أثبتوا له الإيمان ولم ينفوه، فخالفوا بذلك المعتزلة والخوارج الذين نفوا عنه اسم الإيمان وسلبوه اسم الإيمان، وقالوا ناقص الإيمان فباينوا بذلك المرجئة الذين قالوا كامل الإيمان، وقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لا يعطونه الاسم المطلق الذي هو الإيمان الكامل ولا يسلبونه مطلق الاسم, ولا يسلبونه مطلق الاسم, بل يعطونه إيمانا مقيدا بكونه ناقص. يعطونه إيمانا فلا يسلبونه الإيمان, وإذا أعطوه الإيمان يعطونه بقيد النقصان وليس بوصف الكمال والتمام كما تقوله المرجئة المفرطة. فالحق وسط بين الإفراط والتفريط, وأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. قوله لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن, يعني معناه أنه في حال زناه وفي حال تلبسه بالمعصية هو ناقص الإيمان, وإذا تاب تاب الله عليه, لأن كل لأن التوبة تجب ما قبلها, التوبة تجب ما قبلها. لكن لو مات على غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عافى عنه وإن شاء عذبه, ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار أبد الآباد, بل يخرجه من النار ويدخله الجنة. فمآله إلى الجنة ولا بد, مآله إلى الجنة ولا بد, ولا يبقى في النار ويستمر فيها أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, وهذا محل الشاهد بالترجمة, ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف يعني ذات قيمة وذات يعني وزن عند الناس يرفع الناس إليها أبصارهم, أبصارهم يعني لنفاستها ولأهميتها حين يفعل ذلك وهو مؤمن. لا يعني لا يفعل ذلك حين يفعل وهو مؤمن. فهذه أمور أربعة كلها تدل على نقص الإيمان وعلى ضعف الإيمان, ولكنها لا تدل على الكفر والخروج من الإيمان. نعم إذا حصل الاستحلال فإن الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة إذا استحلت فإن استحلالها يكون كفرا وردة عن الإسلام.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان.
الربيع بن سليمان المرادي وهو ابن عبد الجبار صاحب الإمام الشافعي, وهو ثقة أخرج حديث أصحاب السنة الأربعة.
عن شعيب بن الليث.
عن شعيب بن الليث بن سعد, وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان.
نعم.
عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن القعقاع.
عن القعقاع بن حكيم وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة القعقاع بن حكيم ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح ذكوان السمان, اسمه ذكوان ولقبه السمان وكنيته أبو صالح, وهو مدني أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين. وهؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو هريرة وهو أكثرهم, وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين, ستة رجال وامرأة واحدة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن سليمان حاء, وأخبرنا أحمد بن سيار قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي الصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أحمد في حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ثم التوبة معروضة بعد.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه ذكر الثلاثة الأول وفيه أن التوبة معروضة بعد، يعني أن باب التوبة مفتوح، يعني لو وجدت الذنوب ولو كانت كبيرة فباب التوبة مفتوح ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن من مات على غير توبة فهذا هو الذي أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه ولم يعذبه أصلا، وإن شاء عذبه وأدخله النار ولكنه لا يخلده فيها بل يخرج من النار ويدخل الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد. وأما النار وأما البقاء في النار والتخليد في النار إلى غير نهاية فهذا خاص بالكفار.
قال أخبرنا محمد بن مثنى،
أخبرنا محمد بن مثنى الزمن الملقب الزمن أبو موسى العنزي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن ابن أبي عدي
محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سليمان
هو الأعمش، يعني جاء في هذا الطريق باسمه وهو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة ولقبه الأعمش، وقد جاء في الطريقة الثانية بلقبه الأعمش. وفائدة معرفة الألقاب أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا جاء باسمه ثم جاء بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن سليمان شخص وأن الأعمش شخص آخر، لكن من يعرف أن الآن سليمان بن مهران الكاهلي يلقب الأعمش إن جاء سليمان فهو معروف، وإن جاء الأعمش وهو معروف شخص واحد وليس شخصين اثنين، سليمان شخص والأعمش شخص، وإنما هو شخص واحد. وهذه معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث الذي هو معرفة ألقاب المحدثين، أي حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه في موضع ثم ذكر به في لقبه في موضع آخر. أيوة.
حاء وأخبرنا أحمد بن سيار
ثم قال حاء وهي حاء التحويل، التحول من الإسناد إلى الإسناد. وأخبرنا أحمد بن سيار المروزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد الله بن عثمان
المروزي وهو الملقب عبدان، لقبه عبدان، وهو من شيوخ البخاري، والنسائي يروي عنه بواسطة والبخاري يذكره باسمه وبلقبه، فإنه في بعض الأحاديث الروايات تقول حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان هذا المروزي، وهو ثقة عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن أبي حمزة
محمد بن ميمون السكري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
وهو نهاية الطريق المقابل للطريقة السابقة، وهناك جاء بلقب باسم سليمان وهنا بالأعمش، ثم الاسنادان التقيا عند أبي صالح عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهما بالإسناد الذي قبل هذا.
وقال أحمد في حديثه قال رسول الله،
يعني أن شيخي البخاري، الشيخ الأول عندما أسند الحديث قال رسول الله، وأما الشيخ الثاني الذي هو من هو الشيخ الأول، هذا الشيخ الثاني
محمد المثنى
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهما أن أبا هريرة رضي الله عنه في إسنادي أو في طريق محمد المثنى قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في طريق أحمد بن سيار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الفرق بين رواية الشيخين عند إسناد الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبي هريرة، فإن في إسناد محمد المثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عن، وأما في إسناد أحمد بن سيار اللي هو الشيخ الثاني ف فقد قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن يحيى بن المروزي أبو علي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن يزيد وهو ابن أبي زياد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. وذكر رابعة فنسيتها فإذا فعل ذلك خلع رفقة الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله عليه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة.
نعم موقوف.
نعم
موقوف عليه.
نعم موقوف على أبي هريرة.
أي.
ثم ورد الحديث من طريق أبي هريرة هو موقوف عليه. قال لا يزني الزاني حين يزني هومن ولا يسرق الخمر حين يسرق السارق حين يسرق هومن ولا يشرب الخمر حين يشرب هومن. وذكر رابعة نسيتها.
نعم.
ثم
فإذا فعل ذلك خلع رفقة الإسلام.
فإذا فعل ذلك خلع رفقة الإسلام من عنقه, يعني إذا فعل هذه الأمور خلع رفقة الإسلام من عنقه. ثم إذا تاب
فإن تاب تاب الله
فإن تاب تاب الله عليه. الذي مضى هو مثل ما تقدم, وهنا قوله فإن فعل هذه الأمور فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. الرفقة هي الحبل الذي يوضع في رقبة البهيمة لتقاد بها, وهنا التعبير رفقة الإسلام يعني كأنه طوق في عنقه, فإذا حصل منه ذلك كأنما نزع هذا الطوق, فإنما نزع هذا الطوق. طبعا هو كونه يخرج يعني من الإسلام إنما يكون بالاستحلال, إذا وجد الاستحلال يخرج من الإسلام في هذه الأمور, وأما بدون استحلال فإنه لا يكون كافرا ولكنه يكون مرتكبا كبيرة من الكبائر, وأمر مرتكب الكبيرة إلى الله عز وجل كما عرفنا ذلك من قبل. نعم الإسناد.
أخبرنا محمد بن يحيى المروزي أبو
محمد
علي.
بن يحيى المروزي أبو علي وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
البخاري والنسائي.
البخاري ومسلم.
نعم.
والنسائي.
ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي.
عن عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن يزيد وهو ابن أبي زياد.
عبد الله بن عثمان وأبو حمزة مر ذكرهما, ويزيد بن أبي زياد ضعيف. أخرج حديثه البخاري في أدب مفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
البخاري تعليقا.
البخاري تعليقا. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
عن أبي صالح عن أبي هريرة. وفي إسناده هذا الرجل وهذه اللفظة التي خلع رفقة الإسلام من عنقه إنما جاءت من طريقه, فهو يعني ضعيف خالف الثقات, فيقال لحديثه منكر. وقالوا لحديثه منكر لأن المنكر هو في اصطلاح المحدثين إذا خالف الضعيف الثقات, إذا خالف الضعيف الثقات أو الثقة قيل لحديثه منكر, وإذا خالف الثقة من هو ثق منه فقالوا للحديث شاذ, وقالوا للحديث شاذ. ويأتي في اصطلاح بعض العلماء أن يعني النكارة أو يعني المناكير يعني يطلق على الأفراد, يعني يطلق على ما جاء من طريق مفرد ولو كان صحيحا, وهذا اصطلاح خلاف المشهور. مشهور عند العلماء أن المنكر مقابل يعني للمعروف, والمعروف رواية الثقة, والضعيف والمنكر رواية الضعيف. الضعيف إذا خالف الثقة قيل لحديثه منكر, لكن في اصطلاح بعض العلماء كالإمام أحمد أنه يطلق المناكير أو يعني ما كان كذلك على من كان متفرجا بالحديث وإن كان ثقة. ومن المعلوم أن مثل هذا لا يؤثر, وكم في الصحيح أو في الصحيحين من حديث جاء من طريق واحد. ومن أمثلة ذلك فاتحة كتاب البخاري وخاتمته, حديث إنما البابنيات جاء من طريق واحد, وحديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن اللي هو خاتمة صحيح البخاري جاء من طريق واحد. فالفاتحة عند البخاري والخاتمة من مما يعني مما لم يأتي إلا من طريق واحد, فهذا هو الذي يقال له يعني يروي المناكير أو يعني في حديثه مناكير أو كذا, يعني في اصطلاح بعض العلماء. قال أشار إلى هذه الفائدة الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة, بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عند ترجمته في مقدمة الفتح ذكر اصطلاح الإمام أحمد ويعني في مثل هذا التعبير.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حاء قال أخبرنا أحمد بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.
ثم ورد النسائي هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. هنا فيه لعن السارق ووصفه باللعن, وفيه حد في الدنيا الذي هو السرقة وهو من الكبائر, لأن الكبائر المشهور في تعريفها ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار, وهذا اجتمع فيه التوعد باللعنة والغضب والنار والحد في الدنيا. الحد في الدنيا القطع قطع اليد, والتوعد باللعنة هو في هذا الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. والبيضة المقصود بها بيضة الدجاجة, وهو إشارة إلى يعني قلة يعني ذلك الشيء الذي يقطع به. ومن المعلوم أن البيضة تكون أقل من ربع الدينار الذي جاء في الحديث لا تقطع يد إلا في ربع دينار فصاعدة, إلا في ربع دينار فصاعدة. والبيضة يعني ثمنها قليل وأقل من هذا المقدار, وقد أجاب بعض أهل العلم عن هذا بأن الإنسان إذا تعود السرقة وتهاون في سرقة الشيء اليسير الذي لا يؤدي إلى القطع جره ذلك إلى سرقة الشيء الذي يقطع به, لأن من تعود الخيانة ولو كان في الشيء القليل سهل عليه الزيادة فيما يخون به, لكنه إذا ابتعد عن الحرام ولو كان قليلا فإنه يبتعد عن الوصول إلى ما تستحق به العقوبة على الجناية. وكذلك الحبل, يعني قيل هو الحبل اليسير, ومن أهل العلم من قال لعل المقصود الجنس, يعني جنس البيضة وجنس الحبل, يعني ومن المعلوم أن الجنس يطلق على العدد, ومعنى ذلك أن يعني يسرق عددا من البيض يصل إلى نصاب السرقة الذي هو ربع دينار فيقطع به. والمقصود من ذلك يعني بيان أن هذه الأمور الحقيرة التي قد يتساهل الإنسان بها قد يصل إلى فعل ما يستحق به قطع اليد لكون ذلك وسيلة إلى لأن سرقة القليل يكون وسيلة إلى سرقة الكثير, ومن هان عليه أخذ القليل سهل عليه أخذ الذي وراءه والذي يزيد عليه, ولكنه إذا عفى وابتعد عن القليل فهو عن الكثير أبعد.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش قال حاء وأخبرنا أحمد بن حرب.
الأعمش مر ذكره, وأحمد بن حرب هو الموصلي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
عن أبي معاوية عن الأعمش ايش الاسناد الأول؟
محمد الأول؟
لا أقرأه.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمين قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حاء وأخبرنا أحمد بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش.
يعني الفرق بينهم يعني من حيث الصيغة, يعني بين أبي معاوية والأعمش, يعني في الطريقة الأولى قال حدثنا, والطريقة الثانية قال فيها عن, يعني أن طريق فيها التحديث وطريق فيها عدم التحديث. وأبو معاوية معروف بالتدليس والإرسال الخفي, أبو معاوية محمد بن خازم الضرير يعني معروف بالتدليس والإرسال الخفي, ومعنى هذا أن الرواية الطريقة الأولى فيها التصريح بالسماع والتحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب امتحان السارق بالضرب والحبس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن النعمان بن بشير.
حرازي للحرازي التقريب عندكم بالفتح؟
لا هو مضبوط بالكسر.
بالكسر
بس إنه الظاهر خطأ. ما ضبطه
لا بالفتح ولا كسر؟
لا
تقريب
اي
طيب.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
ايوه اقرا.
انه رفع اليه نفر من الكلاعيين ان هاكة سرقوا متاعا فحبسهم اياما ثم خلى سبيلهم فاتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب. فقال النعمان: ما شئتم, ان شئتم اضربهم, فان اخرج الله متاعكم فذاك, والا اخذت من ظهوركم مثله. قالوا: هذا حكمه. قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله.
ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي امتحان السارق.
نعم
امتحان السارق بالحبس بالضرب والحبس. امتحانه بالحبس ورد فيه احاديث سيذكرها المصنف, وايضا نفس الحديث الذي اورده هنا يعني يدل على ذلك, لان النعمان حبس هؤلاء الذين اتهموا بالسرقه. واما الضرب فهذا الحديث ليس فيه دليل على حصول الضرب, ليس فيه دليل على حصول الضرب, ولكنه فيه يعني الإشارة إلى أنه لو فعل يعني بهم يعني ذلك, لا لو فعل بهؤلاء ذلك ثم لم يحصل شيء فإنه يجازيهم بذلك, أي يجازي هؤلاء الذين طلبوا أن يضربوا أن يؤخذ من ظهورهم مثل ذلك. قالوا: هذا فيه إشارة إلى أنه لا يحصل منه يعني ذلك, لأنه لو حصل لا لزم أن يعاقب أولئك قصاصا على هذا الذي طلبوه من الضرب, مع أنه لم تظهر أو لم يظهر يعني إدانتهم. لكن فيما يتعلق بالحبس يعني جاء في هذا الحديث وجاء في غيره, جاء في هذا الحديث وجاء في غيره الحبس, الحبس في التهمة ثبت به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا عن البشير يقول: رفع إليه نفر من الكلاعيين وهم يعني قبيلة في اليمن أن حاكة سرقوا متاعا.
نعم
أيوة.
فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم
حاكة, يعني لعل المقصود يعني أنهم يعني أهل هذه المهنة أو يعني أهل تلك المهنة, ما أدري إيش المقصود لكن لعل هذا هو المقصود. فحبسهم أياما.
نعم.
فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم, فجاء إليه الكلاعيون الذين رفعوا الدعوة ضد هؤلاء وقالوا: إنك خليت سبيلهم ولم تمتحنهم بالضرب. قال: إن شئتم أن أضربهم, فإن تبين أن متاعكم عندهم وإلا أخذتم من ظهوركم مثله, يعني جازيتكم بمثل ما جازيت به هؤلاء. قالوا: هذا حكمك. قال: هذا حكم الله ورسوله. قال: هذا حكم الله ورسوله. قالوا: هذا لا يدل على أنه يضرب، لأنه قال إن حصل كذا فأنتم تعاقبون بمثله قصاصا إذا ما حصل وجود أو حصول متاعكم عندهم. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه.
عن بقية بن الوليد.
عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن صفوان بن عمرو.
عن صفوان بن عمرو وهو
ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أزهر بن عبد الله.
عن أزهر بن عبد الله. أزهر
أيه؟
بن عبد الله وهو
صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن
النعمان بن بشير.
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وهو تابعي صغير، وهو صحابي صغير. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله ما أعلم، ما عندي علم. نعم، الحديث صححه الألباني وفي إسناده بقية، لكن له شواهد فيما يتعلق بالحبس، يعني فيه شواهد اللي بعده يشهد له. ها؟ وش هي؟ أبو معاوية مدلس والأعمش مدلس. هذاك أبو معاوية يدلس ويرسل إرسال خفية. لا لا لا، حسين لا، حسين حسين نعم نعم، حسين هو الذي لكن أبو معاوية ما هو ما قال عن يدلس، هذا كان راح بالي لحسين. حسين هو الذي يدلس ويرسل إرسال خفي، مشهور بالتدليس والإرسال الخفي.
هذا بالنسبة للحرازي،
لكن كما هو معلوم يعني يعني مو لازم انه يعني يكون الشخص يعني مدلس، لان بيان الصيغة. ولهذا يعني في الروايات التي مرت عن ابي هريرة يعني ذكر الفرق الذي قال عن والذي قال قال رسول الله، وابو هريرة هو الذي اضاف ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما المقصود بيان الصيغة يعني. ولو لم يكن المسألة يعني يترتب عليها شيء يعني من حيث الحكم، الكل سواء يعني بالنسبة للراوي إذا لم يكن مدلس.
بالنسبة لأزهر بن عبد الله.
أيوة. وش هي؟
هو يقول أزهر بن عبد الله بن جميع الحرازي بدون ضبط، لكن قال في آخر ترجمته وجزم البخاري بأنه ابن سعيد. ابن سعيد أزهر بن سعيد الحرازي ضبطها بالقلم.
ضبطها بالحرف ولا بالشكل؟
بالقلم.
بالشكل؟
اي.
الشكل هذا
بمهملة. بمهملة وراء خفيفة وبعد الألف زاي. ويقال هو أزهر بن عبد الله.
بس ما ضبط، ما ضبط بالحروف. ما ضبط بالحروف، لأن الضبط بالشكل هذا ما هو عنده. في آخر في الأنساب ما جابه؟
ما جابه لا.
طيب.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبس ناسا في تهمة.
ثم ورد النسائي حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس ناسا في تهمة، وهذا يدل على يعني جواز الحبس في التهمة، وهو يعني يدل على ما دل عليه حديث النعمان بن بشير السابق فيما يتعلق بالحبس، لأن ذاك فيه أنه حبس وقال هذا حكم الله ورسوله، وهنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، فهو يدل على جواز ذلك.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام.
عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به، وفي المعنى صدوق، أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بهز بن حكيم.
عن بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة، وهو صدوق، أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة أربعة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو صدوق أيضا، أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وهو وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة أربعة، لأن هؤلاء الثلاثة كلهم المخرجون لهم سواء، البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة.
قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله.
ثم ورد النسائي حديث معاوية بن حيدة أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله، فهو مثل الذي قبله.
قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق.
علي بن سعيد بن مسروق وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود النسائي.
الترمذي
والنسائي.
عن عبد الله بن مبارك عن معمر عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده.
وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال رحمه الله تعالى: تلقين السارق. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما إخالك تركت؟ قال: بلى. قال: اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به. فقطعوه ثم جاءوا به، فقال له: قل أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. قال: اللهم تب علي.
ثم ورد النسائي: تلقين السارق.
نعم.
تلقين السارق.
نعم.
تلقين السارق يعني أنه يلقن يعني الرجوع عن الاعتراف، يعني هذا هو مقتضى الترجمة، لكن الحديث الذي أورده تحتها يعني غير ثابت، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد سرق
اعترف اعترافا ولم يوجد له متاع.
اعترف اعترافا ولم يوجد
معه
متاع، يعني ذلك الذي اتهم به والذي اعترف أنه سارق. قال مثلا: ما يخالك سرق؟ قال: بلى. وهذا محل الشاهد للترجمة: ما يخالك، يعني كان هذا كان فيه تلقين. ولعل المقصود من هذا أنه يعني رأى يعني عليه أنه لما لم يوجد معه كذا أو عنده شيء من الغفلة أو ما إلى ذلك، ولكنه أكد ذلك يعني حيث قال: بلى قد سرقت. إشكال بعده.
قال: اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به.
قال: اذهبوا به فاقطعوه، يعني بناء على اعترافه ثم جيئوا به. ولما جيء به قال: قل أستغفر الله وأتوب إليه. فقال ذلك، فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه. والحديث في إسناده يعني شخص لا يحتمل تفرده، وهو
أبو المنذر.
أبو
المنذر.
أبو المنذر مولى
أبي ذر.
مولى أبي ذر. نعم، مقبول الإسناد.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
سويد بن نصر المروزي ثقة، أخرج حديث الترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة.
عن عبد الله بن مبارك مر ذكره. حماد بن سلمة ابن دينار، وهو ثقة، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي المنذر مولى أبي ذر
وهذا مقول أخرج حديثه أبو داود
والنسائي وابن ماجه
أبو داود والنسائي وابن ماجه
عن أبي أمية المخزومي
عن أبي أمية المخزومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله هذا الحديث الواحد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي
أبو داود
والنسائي وابن ماجه.
قال رحمه الله تعالى: الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام. وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه. قال: أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رجلا سرق بردة له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله قد تجاوزت عنه. فقال أبا وهب: أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي:
الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام.
الرجل يتجاوز عن يتجاوز
للسارق عن سرقته.
للسارق عن سرقته بعد أن يرفعه إلى الإمام، يعني أن هذا لا ينفع. ومعنى ذلك أنه إذا تجاوز قبل الرفع إلى الإمام فإن ذلك ينفع. يعني إذا لم يرفع إلى الإمام وتركه فإن ذلك ينفعه. والسارق يعني وتركه فيه تفصيل. إذا كان يعني الشخص يعني غير معروف بالسرقة ولم تتكرر منه ذلك، ويعني حصل منه يعني سرقت يعني شيء من الإنسان وأراد الإنسان أن يتجاوز عنه وأن يتركه له ذلك. وإذا كان معروفا بالفساد أو يعني يحصل منه ضرر يعني وإلحاق الضرر بالناس في الوصول إلى ذلك، فإن مثل هذا لا يصلح التهاون في شأنه، لأن التخلص من هذا وإيقاع العقوبة يعني على مثل هذا، هذا من الأمور التي فيها مصلحة وفيها فائدة يعني للناس. وقد أورد النسائي حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه أن رجلا سرق بردة
نعم
له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال: إني تجاوزت عنه يا رسول الله. قال أبا وهب: هل لا كان ذلك قبل أن تأتينا به؟ يعني لو كان يعني فعلت ذلك قبل أن تأتينا به أمكن، أما إذا رفع الأمر إلى السلطان فليس يعني لأحد أن يتنازل، ولا لأحد أن يشفع، ولا لأحد أن يشفع في تخليصه وتركه. ولكن قبل أن تصل إلى السلطان وكون الإنسان الذي سرق له ترك وصفح وتجاوز لا بأس بذلك. نعم.
قال: أخبرنا هلال بن العلاء.
هلال بن العلاء ابن هلال وهو صدوق
نعم
أخرج حديث النسائي وحده.
عن أبيه
وهو فيه لين أخرج حديث النسائي وحده.
عن يزيد بن زريع
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد
بن أبي عروبة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة
من دعامة السبيسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء
بن أبي رباح وهو ثقة المكي أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن صفوان بن أمية
رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
الأربعة.
قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رجلا سرق بردة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله قد تجاوزت عنه. قال: فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب. فقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد حديث صفوان بن أمية من طريق أخرى ومثل الذي قبله. والإسناد يقول: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل وهو الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر غندر البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع.
مر ذكر الثلاثة وطارق بن مرقع هو مقبول أخرج حديث النسائي وحده.
عن صفوان بن أمية.
وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح أن رجلا سرق ثوبا فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه فقال الرجل يا رسول الله هو له فقال فهلا قبل الآن.
ثم ورد النسائي الحديث وهو مرسل عن عطاء ومثل الذي قبله والإسناد.
قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم.
محمد بن حاتم بن نعيم المروزي وهو
ثقة أخرج له النسائي.
صدوق
ثقة
أخرج حديث النسائي وحده.
عن حبان.
عن حبان بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عبد الله عن الأوزاعي.
عن عبد الله وهو ابن المبارك وهو ثقة أخرج أصحاب الستة وهو مروزي أيضا.
عن عبد الله
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن أبي رباح.
عن عطاء بن أبي رباح وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.